السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقاءاتنا بفضيلة الشيخ المحقق محمد عزير شمس، وما زلنا في الحديث عن بداياته العلمية ونشأته العلمية في الهند. في الحلقة الماضية أخذنا شيئا من الدراسة الأولية وشيئا من الوضع الأولي في طفولته في الهند. في هذه الحلقة ندلف إلى الحديث عن دراساته في المرحلة المتوسطة. أولا أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله بارك الله فيك.
تحدثنا عن الدراسة الأولية في المرحلة الابتدائية، الآن المرحلة المتوسطة التي ابتدأتم الدراسة فيها بالعربية. المرحلة الأولى كانت بالأردية والسنة السادسة كانت بالفارسية. طيب حدثنا عن طبيعة هذه الدراسة في المرحلة المتوسطة أو المرحلة
في الهند. توجد مدارس ومعاهد دينية وفيها منهج يسمى بالمنهج النظامي أو الدرس النظامي، هذا كان وضعه أحد العلماء الهنود اسمه المفتي نظام الدين الفرنجي محلي من لكنو قبل 3 قرون تقريبا. فهذا المنهج هو السائد في جميع المعاهد الدينية على اختلاف مشاربهم.
يتبع الدولة الحكومة أو مستقل؟
لا 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 مستقل. المسلمون هم الذين يديرون شؤون هذه المعاهد والمدارس وبتبرعات المسلمين.
نعم.
فالمنهج فيها واحد وإن كان حصل فيه تطوير
في كل الهند من طولها وعرضها
جميع المعاهد الدينية.
نعم.
فهذا المنهج ممكن نقول أنه فيها 3 أنواع من العلوم، أو التركيز فيها على 3 جوانب. أولا اللغة العربية وعلومها، النحو والصرف والبلاغة والعروض وهذه الأشياء يدرسونها، والأدب بما فيه الشعر والنثر. الأمر الثاني العلوم الشرعية، التفسير والحديث والفقه وكذا. والأمر الثالث أو الناحية الثالثة هي العلوم العقلية، المنطق والفلسفة وهذا، والبحث والمناظرة، وحتى علم الفلك
الوضع،
حتى الرياضيات والحساب وغيرها ويدرسون. فهذه الجوانب الثلاثة موجودة إلى الآن في كثير من المعاهد الدينية.
والجانب الشرعي الفقه
والجانب الشرعي الفقه قلت لكم اللغة العربية والشريعة والعلوم العقلية. فلما بدأنا في الدراسة أول سنة وثاني سنة فكانت مقررات قليلة
كنا نقرأ. بس عفوا كم مدة الدراسة في هذه المرحلة؟
هذه المرحلة يعني مرحلة متكونة من مرحلة متوسطة وثانوية.
نعم.
فالدراسة فيها في أغلب المعاهد الدينية 8 سنوات.
أربعة أو ثلاثة.
ولكن نحن درسنا بعد ذلك 2 أخرين. يعني هي هذه السنتين تسمى سنة التخصص
بعد
التخصص في الشريعة.
نعم.
وبعد الثانوية، ولكن كانت 2 فقط لذلك لا تعادل البكالوريوس. فهذه 8 سنوات يدرسون فيها ويوزعون جميع المواد والكتب المقررة فيها حسب التدرج. ولكن الأمر العجيب فيه أنهم يكتفون بدراسة النحو والصرف في 2 أو 3 سنوات الأولى فقط. ما يدرسون بعد ذلك النحو، لأنهم يريدون أن يكونوا ملكة عند الطالب
ويمارس بنفسه،
يمارس فيه بنفسه ويقرأ، والكتب المقررة كلها تكون بالعربية.
كل طبعا يعني كل 8 سنوات هذه بال
أين كل 8 سنوات بينها 2 أو 3 سنوات فقط لدراسة النحو والصرف وعلوم اللغة فقط،
ليس فيها شيء بالفارسية
لا بالفارسية. أول كانت بعض المقررات بالفارسية. يعني كان من أغرب الأمور أن الطالب وهو يعرف اللغة الأردية ويتكلم بها، والكتاب المقرر في النحو العربي
بالفارسي،
والكتاب بالفارسي.
عجيب.
فكان صعب. الآن تركوا هذه الكتب الفارسية وقرروا الكتب الأردية في المرحلة الابتدائية في النحو حتى يفهم الطالب، ثم في السنة الثانية والثالثة ممكن بالعربية وبعضها وهكذا. فيدرسون فيها النحو والصرف وكذلك بعض الأحاديث والأخلاق وما إلى ذلك، ثم الحساب والكتابة والإنشاء والترجمة والتعريب.
بس هذه المدرسة هي دار العلوم الأحمدية السلفية؟
أيوة. هذه التي بدأت فيها.
نعم. هذه اللي في المرحلة المتوسطة،
السنة نعم. الأولى.
هذه في ولاية بيهار.
في ولاية بيهار نعم. التي تخرج فيها والدي وعمي، فهو أيضا كان يدرس هناك، فأنا كنت مع الوالد ودرست السنة الأولى.
وماذا عن دار الحديث التي في البنغال؟
دار الحديث ثم السنة الثانية. انتقل الوالد في السنة الثانية إلى هناك، فدرست هناك في دار الحديث في ولاية بنغال في مدينة مديرية مرشد أباد، وإلى الآن هذه المدرسة موجودة. فدرست السنة الثانية هناك وتعلمت هناك اللغة البنغالية أيضا، لأني كنت في الصغر وكان مقرر علينا اللغة البنغالية. ودرست إلى جانب المواد الأخرى الشرعية هذه اللغة البنغالية، وبقينا هناك سنة واحدة.
ثم
انتقلنا إلى مدينة بنارس، إلى مدينة بنارس فيها دار الحديث الرحمانية أو المدرسة الرحمانية. في مدينة بنارس درست فيها الصف الثالث والرابع، يعني كان 4 سنوات من الصف المتوسط. ففيها درست كتب الحديث مثل بلوغ المرام ومشكاة المصافية الجزء الأول، ومن كتب التفسير بدأنا في تفسير الجلالين، ويعني إلى السنة الثالثة والرابعة تقريبا بدأنا نقرأ في الكتب.
هذا لما كنت يعني تتنقلون من مدينة، هذا ما كان يؤثر على التحصيل وعلى،
وكما قلت لك أنه جميع المعاهد الدينية يدخلون على منهج واحد،
منهج واحد.
يعني تختلف فقط المقررات الدراسية، وإلا المواد هي هي، وتقريبا الكتب المقررة أيضا تقريبا في نفس المستوى، فما يكون فيها شيء.
طيب لو أردنا نتحدث عن أبرز الشيوخ والأساتذة الذين تأثرت بهم في تلك المرحلة.
في المرحلة المتوسطة هذه الـ4 سنوات عندما بدأنا بدراسة العربية، فأول شيخ درست عليه النحو والصرف، كلاهما كتابان في النحو والصرف من تأليف أحد العلماء الشيخ عبد الرحمن الأمريستري، كان من علماء الحديث في الهند.
نعم، الذي له تعليقات.
لا، هو ألف في النحو والصرف، وألف كذلك في المحادثة العربية وفي أشياء. المهم كان من منطقة البنجاب، فكتاباه فيها تلخيص لجميع مباحث النحو والصرف.
نعم، هذه قرأتها على من؟
قرأتها على عمي رحمه الله. العم ما شاء الله هو دربنا على التصاريف، وذلك الوقت كنا صرفنا جميع الأفعال من جميع المصادر، وكنا نصوغ أفعال من هذه المصادر ونصرفها.
لكن كان بالأردو الكتاب.
بالأردو نعم. الكتاب بالأردو، لكن هذه التصاريف كلها نحفظها بالعربي.
هل ترى أن هذه الطريقة أنفع من لو أنكم درستم كتابا مباشرة بالعربية في النحو والصرف؟
هو لأنه السنة الأولى يجب أن يكون هناك كتاب حتى يفهمه الطالب. نعم. ونحن دخلنا الآن في المرحلة العربية، ولذلك الكتاب الأردي أو الكتاب باللغة التي يفهمها الطالب، هذا أفضل في نظري. هنا في البلاد العربية طبعا بالعربية يكون المقرر، لكن
إنه مثلا الآن إذا أحد أراد أن يدرس اللغة مثلا الإنجليزية مثلا، يقولون لا يصلح أن نتحدث بالعربية في حصة أو في درس الإنجليزي، يجب أن يكون كل الدرس وكل الكلام بالإنجليزية، لا يصلح أن تخلط معه لغة أخرى.
هو هذه الطريقة الحديثة لتعليم اللغات ولتعلم اللغات، أنهم لا يفرقون بين القواعد نحو الصرف والنصوص والشعر والترجمة، إنما درس يكون فيه التدريب على قواعد النحو وقواعد الصرف وكل شيء. هذه طريقة جيدة جدا، وهي الطريقة المباشرة كما يقولون، ولذلك لا يستخدمون أي لغة أخرى ولا الترجمة ولا أي شيء. ولكن نحن بالطريقة القديمة درسنا قبل 50 عاما و45 عام، فكنا ندرس النحو بعد ذلك الصرف، ثم بعد ذلك كان عندنا في كتاب مقرر لتعليم اللغة العربية، كان فيه نصوص. الكتاب هذا يسمى منهاج العربية، وجزءان من منهاج العربية، وقصص النبيين للشيخ أبي الحسن النبوي. فهذه كلها درسناها في السنة الأولى، والحمد لله. وبعدين الترجمة من العربية إلى الأردية، ومن الأردية إلى العربية. فكنا في تلك السنة كنا 4 طلاب فقط
في الفصل.
ليس في الفصل، في السنة. يعني كان طلاب قليل في ذلك الوقت، فكنا 4 فقط. وأحيانا يكون بيننا وبين طلاب السنة الثانية يعني مسابقة، فكنا نغلبهم أحيانا فيه. والشيخ الثاني غير العم الذي درست عليه في العربية هو الشيخ عبد النور الأعظمي أو الندوي، هو شقيق الدكتور عبد العليم البستري. فما شاء الله، هو كان تخرج من ندوة العلماء وجاء وهو كان شابا، وكان يدرس العربية بالطريقة المباشرة هذه. وكان يحادثنا بالعربية
ويشجعنا
نعم على التعبير بالعربية والكتابة. فيعني الاستفادة من هذا الشيخ ما شاء الله يعني كانت قوية وكثيرة، وبهذا كنا نغلب أحيانا أكبر منا في الطلاب. واستفدت من الشيخ عبد السلام الرحماني في المدرسة الرحمانية في بنارس، هو كان درسنا في بلوغ المرام، بدأ فيه وكيف يشرح الحديث شرح مبسط، وذلك يبين درجة الحديث كيفية، وبعدين ما يستنبط من الحديث، يعني بطريقة مبسطة جدا. فالشيخ عبد الحميد الرحماني، فهؤلاء الثلاثة في هذه المرحلة.
والوالد هل
يعني والوالد ما درس في هذه المرحلة؟ في هذه الفترة ما درس.
درست عليه في المرحلة الأولى
ابتدائية السنة الأولى الثانية. ثم درست فيما بعد كتب الحديث.
كتب الحديث.
أيوة في المرحلة العالية بعد المتوسطة. فهذه الأربع سنوات ما درست على الوالد فيها.
الشيخ محمد رئيس الندوي قرأت عليه في هذه المرحلة أو في مرحلة؟
في هذه المرحلة نعم ذكرتني. درسنا اللغة الفارسية كذلك في السنة الأولى من الدراسة العربية. كان من المقررات منظومة تسمى كريمة. مشهورة هذه المنظومة كريمة ببخشة إبر حالمة كهست مسيرة كمن ذهب
هذه مثل قيفة نبكي من ذكر حبيبي منزلي
يعني. فعول 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 فعل هذا من بعد المتقارب. فهذه المنظومة درسناها على الشيخ محمد رئيس الندوي كان في ذلك الوقت في دار العلوم الأحمدية السلفية.
هذه منظومة في أي شيء؟ في أي علم؟
منظومة يعني؟ في الأخلاق
والأدب
في بالفارسية. كتب جميلة جدا جيدة الأخلاق. كانت مقررة في الأخلاق، أخلاق ناصري أخلاق جلالي. فأول ما كانوا يبدون بأخلاق كريمة
على 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 ذكر الأخلاق يعني كيف كان اهتمام الأسرة والوالد والوالدين وال يعني والمدرسين بالتربية والأخلاق يعني إلى جوار الاهتمام بالعلم
وأهم شيء كان عندهم الأخلاق بجوار العلم. لأنه إذا وجدوا واحد مثلا يكذب أو يعمل أي شيء مخالف للأخلاق الفاضلة فكانوا ينبهونه. ودائما الطلاب يكونون تحت مراقبة الوالد أو الأستاذ. وأغلب الطلاب كانوا يسكنون في السكن الداخلي. فهذه أيضا كان في فائدة.
كان فيه مثلا عقوبات لمن يخطئ أو كذا ضرب أو
يعني ضرب أحيانا إذا تجاوز الحد فممكن يضرب أيضا. لكن الضرب كان قليل ما كنا نعرف الضرب شديد.
التنبيه على الصلاة على العبادات.
التنبيه على الصلاة لأنه كان واحد كيف يكون جالسا في هذا السور الجامعة إذا أذن كل طالب كل أستاذ يكون في المسجد ولا يمكن يجلس بعد
كان دخل الوقت. كان وصل إليكم المذياع يعني الراديو وكذا ولا ما كان وصل؟
المذياع في ذلك الوقت كان هو محرم بالمعهد الدينية ما كان دخل لأنهم يعتبرونه وسيلة لسماع الغناء غناء والموسيقى. فلذلك كانوا يعني ما يحبذون أن يكون عند الأستاذ أو عند الطالب.
لم يكن في بيوت العلماء
أبدا
يعني.
أبدا لم يكن لا في بيوت العلماء ولم يدخل المدرسة والمعهد. وإلى الآن التلفزيون وهذه كلها ما دخلت في المعهد الدينية.
الصحف طيب هل كانت يعني موجودة؟
الصحف نعم الصحف كانت موجودة.
يسمح لكم بقراءة الصحف؟
هي كانت تجي من أجل الطلاب.
كانت داعمة للثقافة وكذا؟
داعمة للثقافة.
كانت فيها يعني شيء من السياسة وال...
لا 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 هي أصلا الصحف أنواع. كانت فيه صحف دينية وأخلاقية وتربوية وعلمية إلى جانب الصحف السياسية وغيرها. فكانت هناك جرائد يومية تجي وصحف شهرية ونصف شهرية. فكلها كانت تجي بعدد ممكن 30 40 50 جريدة ومجلة كانت تجي. ولكن أغلبها بالأردو يعني كنا في تلك الفترة كنا نقرأ بالعربي بالأردو لا نقرأ بالعربي.
كان لكم اهتمام بالسياسة متابعة للأحوال السياسية وكذا؟
في هذه الفترة لا في هذه الفترة ما كنا نهتم بالسياسة.
حتى المدرسين وكذا؟
المدرسون طبعا هم يهتمون لكن
يعني كانت هناك مشاركة لهم مثلا في
مشاركة فعلية قليلة. لكن أحيانا مثلا يكون إذا كان هناك شيء إلى الآن أذكر مثلا في السنة الأولى من المتوسطة لما كنا في بنغا دربنغا في الأحمدية السلفية كان هناك نكسة فلسطين اجتماع ومظاهرات ومسلمون قاموا ضده. وإلى الآن أذكر هذا الأمر. وكذلك في 72 برضو لما كنت في المدينة كذلك. فيعني هذه الأشياء كلها كان لها تأثير حتى الأحوال العالمية.
نعم الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري قرأت عليه في هذه المرحلة أو في المرحلة
لا فيما بعد
فيما
يعني
بعد.
في المرحلة ما بعد المتوسطة يعني في المرحلة الثانوية نستطيع أن نقول. وهذه المرحلة لا تنفصل عن الثانوية كما قلت لك هي 7 سنوات وثماني سنوات
ممتدة.
ففي المرحلة الثانوية درسنا عليه بعض الكتب ومن أهمها حجة الله البالغة لشيخ ولي الله الدهلوي لما درسنا وكان يبسط لنا ماذا يريد شيخ ولي الله. لأن شيخ ولي الله أنت تعرف
هذا فيلسوف
نعم. فكنا كان فصول مختارة من حجة الله البالغة كانت مقررة علينا. وكذلك درست على الشيخ محمد رئيس الندوي فصول مختارة من مقدمة ابن خلدون
بالعربية
يعني مثل هذه الكتب كانت من المقررات الدراسية عندنا وندرسها.
جميل والله.
والفوز الكبير في وصول التفسير لجولي درسنا على المشايخ. ففي المرحلة الثانوية هي الدراسة كيف هناك نوعان من المدارس الدينية يعني نوع مدارس أهل الحديث هم يفرقون كتب الفقه والحديث، كل كتاب مثلا في سنة معينة، ثم بدأ بالتدرج كتاب آخر وثاني وثالث، يبدأون ببلوغ المرام ثم مشكاة المصابين ثم جامع الترمذي ثم أبي داود وهكذا إلى الأخير، سنن النسائي وصحيح مسلم وصحيح البخاري. وإلى جانب الفقه الحنفي درسنا مثلا المختصر القدوري شرح الوقاية ثم ذلك الهداية ثم في الأخير.
وهذه هي مدارس أهل الحديث؟
مدارس أهل الحديث نعم، كلها تدرس في الفقه الحنفي وصول الفقه الحنفي وفقه المقارنة، بذلك قرأنا في بداية المجتهد.
لم يكن هناك تعصب على الفقه الحنفي؟
لا أبدا، يعني هو من أجل الدراسة والتحصيل يدرسون هذه الكتب.
سوف نأتي في القسم الثاني من اللقاءات للحديث عن أهل الحديث والحنفية.
فأنا قلت لأنني كنت درست في هذه المدرسة الرحمانية، فهكذا كنت أدرس مثلا مختصر القدوري إلى جانب بلوغ المرام.
جميل جدا.
ونقرأ مثلا شرح الوقاية الجزء الأول مع الجزء الأول من مشكاة المصابين وهكذا، ويقرأ الطالب الفقه والحديث معنا ومنذ ذلك الوقت.
والشعر والأدب
يأتي في المرحلة الثانية.
بدأتم في قراءة النصوص مباشرة.
النصوص مباشرة.
كنت قد فرغت من قراءة النحو والصرف.
نعم، ففي المرحلة المتوسط الثانوية بدأنا فيها، كان أول ما قرر علينا قليلة وذمنة لمن وقفها، ويعني الكتاب هذا تعرف قيمته أنه لا يظهر أنه ترجمة، ما أنه ترجمة
صحيح، هو فارسي ترجمة.
وبعد ذلك كان من المقرر علينا مختارات من أدب العرب للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله، ومن أحسن الاختيارات ما تعرف.
نعم،
فقدم
له الشيخ طنطاوي، ذكر أنه
طنطاوي
هو من أجمل الاختيارات،
بحث عن الاختيارات صحيح، لكن وجد أنه صحيح أحسن اختيار، فدرسناه أيضا تقريبا نصف في عام ونصف الثاني في عام آخر. ثم كان من المقرر علينا من النصوص الشعرية حماسة أبي تمام، بعض الفصول منها والأبواب، خاصة باب الأدب.
مهتمون يعني أهل الهند بالحماسة خصوصا.
أو الحماسة يعني هذه ثلاثة كتب، حماسة وديوان المتنبي والمعلقات في الشعر، يعني يجب أن يقرأها، وإن كانت يعني ليست كاملة إنما مختارات منها من كل كتاب.
نعم، حتى أظن ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي في كتابه رحلات في أقطار مختلفة قصته مع ذاك الذي كان يشرح ديوان المتنبي.
نعم، هذه قصة طريفة، وكان يقول إنه هذا خطأ، ولا أستاذ كان يقول له إنه لا، هذا يفهمه حتى الحمار.
وظهر أنه خطأ في النسخة.
دار وجد شرح الواحدي ثم ذلك دقق فيه وقال
صحيح. طيب بعد أنت قلت لي قبل قليل أن الثانوية آخر سنتين فيها للتخصص.
أيوة، بعد الثانوية.
بعد الثانوية.
بعد الثانوية في الجامعة السلفية كانت الدراسة 10 سنوات، يعني من الابتدائي، بعد الابتدائي يعني متوسطة 4 سنوات،
ثانوية
4 سنوات، بعد ذلك سنتان
في الجامعة
في التخصص. نعم.
يعني هذه السنتين ليست في هذه المدرسة، إنما هي في الجامعة السلفية.
في الجامعة السلفية. هو الدراسة كانت في المرحلة المتوسطة 4 سنوات، كانت في المدرسة الرحمانية.
نعم.
وما بعدها من الصف الخامس إلى الثامن
في بنارس،
كان في الجامعة السلفية. هذه تسمى العالمية.
نعم.
المرحلة الثانوية تسمى عالمية. فهذه درسناها في الجامعة السلفية. انتقلنا إلى. نعم. الآن جمعت كل هذه المراحل، المرحلة المتوسطة والثانوية والعالية كلها جمعت في مبنى واحد.
نعم.
فلن تسمى الجامعة السلفية.
نعم. هذه يعني ماذا كان التخصص في الجامعة في هذين السنتين؟
هو كما قلت لك أنه هو تخصص في العلوم الشرعية، ما في تخصص دقيق في الحديث أو في الفقه. كنا ندرس في الحديث والفقه والتفسير.
أو يعني ليس هناك تخصصات يختار منها الطالب واحدا منها؟
لا،
كل طالب يعني متقدمة، يعني
كل طالب يجب أن يدرس نفس المنهج. فكان في من تفسير البيضاوي في السنة الأولى، تفسير البيضاوي سورة البقرة، والسنة الثانية تفسير الكشاف سورة آل عمران.
تقرأونه مع حواشي قراءة يعني دقيقة؟
قراءة دقيقة على الشيخ وهو يشرح، وبعد ذلك يمتحننا
مع مراجعة الحواشي
وغيرها. وكذلك في الحديث صحيح مسلم وصحيح البخاري، ويدرسهما أستاذان، واحد صحيح مسلم وواحد صحيح البخاري، أو نصف الأول يدرسه واحد والنصف الثاني يدرسه واحد. فكان والدي رحمه الله كان يدرس صحيح البخاري، والموطأ درست على الوالد أيضا
في هذه المرحلة.
وفي الفقه المقارن درسنا بداية المجتهد سنة في هذه المرحلة. وفي المصطلح درسنا البعث العزيز.
تكملون الكتب هذه أو مختارات منها؟
لا، أغلب الكتب الصغيرة هذه نكمل، لكن طبعا بداية المجتهد ما درسناه كاملا، أخذنا من أول أبواب الطهارة والصلاة وتوقفنا، ثم في الجزء الثاني كذلك كتاب البيوع ونصف الكتاب تقريبا.
كيف كانت الاختبارات يعني كيف ينجح الطالب يعني إلى
الاختبار كان صعب في ذلك الوقت يعني وأسئلة كانت طويلة
تحريرية يعني
تحريرية وطويلة تكون أنت ثلاث سنوات ثلاث ساعات متوالية تكتب ولا تنتهي
أسئلة مقالية يعني اللي هي اشرح كذا
اشرح كذا وبين وعقب كمان على كلام المؤلف
نعم
وخالف وبين الحق والصواب بهذا الشكل
عجيب
يعني كانت
كان يعني سهل يعني كان هناك طلاب يرسب يعني ممكن يرسب ويعيد السنة
طلاب كانوا يرسبون نعم ولكن أغلبهم يجتهدون فأكثرهم ينجحون.
انتهيت من الدراسة في الجامعة السلفية التي هي سنتين بعد الثانوية متى تقريبا؟
في سنة 1976 ميلادي.
ما شاء الله. من هل يعني من كان معك في تلك الدراسة من المشاهير من المشايخ من الزملاء والأقران؟
أنا من المشايخ الذين درسنا عليهم كان شيخ الجامعة السلفية اسمه الشيخ عبد الوحيد الرحماني كان درسنا صحيح مسلم وكذلك الشيخ عبد المعيد من بنارس كان هو وكان متخصص في تأليف الكتب حسب المناهج ولهم مؤلفات كثيرة في الأدب في المنطق في الفلسفة
مقررات دراسية
في العروض في مقررات دراسية وكان وضعها يعني أكثر من 20 كتابا تقريبا في النحو والصرف كل فن تقريبا وكان ميزته درسته عليه سنن النسائي فأي مقرر في أي كتاب من أوله إلى آخره كان يكمله ولا يتركه ناقصا ورحمه الله يعني كان رجل فاضل وكان دائما حتى أنه أحيانا يسألنا ماذا فهمتم فهمتم ولا ما فهمتم ومن أطرف القصص التي أذكرها في تلك الفترة كان من زملائنا سأل أذكر فيما بعد إن شاء الله واحد اسمه الدكتور بدر الزمان النيبالي تخرج من الجامعة الإسلامية فهو وجه إليه الشيخ سؤالا قال هل فهمت قال اشرح لنا مرة ثانية إن شاء الله سنفهم فشرحه مرة ثانية قال فهمت قال نعم فهمت ماذا فهمت قال الذي لم أفهمه سابقا ماذا لم تفهمه سابقا قال الذي فهمته الآن نعم
طيب من اسمه من الزملاء من أقرانك
أيوة من الزملاء يعني أشهرهم الشيخ صلاح الدين مقبول الذي في الكويت له مؤلفات وبحوث والدكتور بدر الزمان النيبالي وله أيضا تحقيقات والدكتور رضا الله المبارك فوري الذي حقق كتاب العظمة كتاب الفتن للداني
لأبي الشيخ
أي
كتاب العظمة لأبي الشيخ
لأبي الشيخ خلاص
وكتاب الفتن
لأبي عمرو الداني وفي من المشايخ المعروفين الآن الدكتور عبد القيوم محمد شفي عايش في قطر والدكتور شهاب الله جنغ بهادر فأني نحن أمين عام الجامعة السلفية حاليا
عبد الله سعود البنالي
سعود هو أيضا زميلي يعني هؤلاء كانوا من البرازيل.
طيب متى بدأ يعني توجهك واهتمامك بالشعر وبالعربية وبأكثر من
هو يعني الحديث بالعربية اهتمامي تقريبا كانت في الجامعة السلفية لأن مكتبته كانت مكتبة عامرة كانت مكتبات عديدة ضمت إلى مكتبة الجامعة السلفية ومن بينها مكتبة الأستاذ عبد المجيد الحريري كان من أدباء الهند وكان يذكر ثلاثة أشخاص الميمني والسورتي والحريري في تلك الفترة وكان
كتب شيئا
هو كتب بعض الأشياء مقالات وترجم بعض الأشياء لكن لم يشتهر لأنه كان عين قنصلا في جدة من قبل الحكومة الهندية وترجم كتابا لجواهر لال نهرو عن ترجمته الذاتية وكذا ولكنه لم يشتهر في العلوم العربية ولا في البعث رأيته وكان كبير في السن في مدينة بنارس فمكتبته وكذا رأيته في هذه المكتبة بعض الكتب التي لم أرها إلى الآن هنا
مثل
الطبعة الأولى من ماذا خسر العالم
يا أبي الحسن
أيوة طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر التي كان كتب عليه الشيخ أحمد أمين مقدمة صفحتين هذه الطبعة لا تجد نادرا ما تجدها وكذلك كان في رأيته أول مرة شرح الرضي على
الكافية
وعلى الشافية كان مهتم بالكتب ويجلدها تجليدا فاخرا فالمكتبة كانت فيها كتب ومجلات فكنا نقرأ فيها ندخل في المكتبة ونقضي ساعات ونقلب الكتب فمنذ ذلك الوقت يعني رغبنا في العربية والقراءة في الكتب العربية ووجدنا بعض الكتب للأستاذ مسعود الندوي تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند وكتب أخرى له، فهذا شوقنا في العربية أكثر. فكنا نحن وأنا والأخ صلاح الدين وبدر الزمان وعبد القيم كنا نجتمع ونقرأ هذا الكتاب ونتدارسه ونعقب عليه.
في يعني داخل الدوام المدرسي أو في الفترة المسائية؟
لا، في الفترة المسائية خارجنا. ثم مجلات والجرائد العربية كانت تصل وكنا نقرأ فيه، ومنذ ذلك الوقت كنا بدأنا نكتب ونؤلف وننشر مقالات.
لكن أنت يعني كأنك اخترت طريق الشعر والأدب، والشيخ مثلا صلاح الدين اختار طريق الحديث والعقيدة وغيره سلك طريقا أخرى.
ربما السبب في ذلك أنني بعد ما تخرجت من هناك، ولما جيت هنا إن شاء الله في المرحلة القادمة سأذكر لكم، أنني تخرجت في الجامعة السلفية ودرست الشريعة وعلوم الشريعة إلى صحيح البخاري وإلى الفقه المقارن. فلما جيت إلى الجامعة الإسلامية قلت أدخل في قسم اللغة العربية في كلية اللغة العربية.
يعني يعني ما كان الاختيار هذا وأنت في الهند يعني؟ لا، ما ظهر لما جيت إلى هنا.
إلى هنا فاتجهت إلى دراسة علوم اللغة. أول كنا درسنا اللغة وكنا نكتب، لكن يعني لم يكن اهتمام بعلوم اللغة والنقد والأدب والشعر وقراءة الشعر. يعني أنا إلى الآن أذكر كنا في فترة من الفترات نقرأ الكتب، فإذا كان فيه شعر نتجاوزه لا نقرأ. شيء سواء كان شعر عربي فارسي أردني، لأن لا نفهمه. ولكن بعد ذلك جاءت فترة بشدة ولعي بالشعر وكذا، أحيانا أقرأ في الكتاب لكن لا أقرأ كامل الكتاب، الشعر الموجود فيه
تتبع الشعر فيه.
تتبع الشعر فيه وأقرأ.
جميل، هذا جميل. انتهى وقت هذه الحلقة. في الحلقة القادمة سوف نبدأ بكتابك الذي ألفته وأنت ابن 16 عاما، وهو كتاب يعني من يقرأه الآن لا يعني لا يكاد يصدق أن هذا من تأليف يعني شاب في مكتب الحياة العلمية وعمره 16 عاما. انتهى وقت هذه الحلقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نأتي لكم بخبر هذا الكتاب العجيب. إلى أن نلتقي نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن غرائب الاتفاقات أيضا في تلك الفترة أنني كنت مهتم بمؤلفات الشيخ، فكان كتاب أو رسالة صغيرة من رسائله لم أجدها مع كثرة البحث والتفتيش، وجدتها في كيس كبير كان قريبا يرمى أو يحرق، فكنت أقوم وأعقب في فترة ذلك. فمدير المكتبة كان أستاذ عبد الرضا بدار، ناداني بعد 3 أيام، كل واحد يلقي وبعدين الناس ينظرون إلي هذا يعقب. قلت ما شاء الله يعني جيت هنا على حسابي وإلى زبي وجدت، فهم علموني كيف ترجع إلى كتاب بروك.
هذا كان أول عهد، كان
أول عهدي بالمخطوطات. وكنا نتكلم بالعربي، ونتكلم بالعربية الفصحى، ما كان عليها أي تأثير للهجة.
ما زلتم على الله.
هم يستغربوا من أين جاءوا يتكلمون،
كائنات فضائية.
كيف يتكلمون بهذه اللغة التي نقرأ بها في الكتب.